الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الحاصل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإذا قد تقدم معنا من أن البيع يستعمل في ثلاثة معاني. المعنى الأول ما يعبر عنه بالمعنى المصدر الحدثي، وهو الملحوظ فيه جهة الصدور من الفاعل وعملية الإيجاد. المعنى الثاني ما يعبر عنه بالمعنى الاسمي، وقد ذكرنا فيما يتعلق بالمعنى الاسمي أن البيع يطلق ويستعمل لفظه في العقد مجموع، يعني مجموع الإيجاب والقبول، بحيث يكون تعريف العقد صالحا لأن يكون تعريفا للبيع نفسه أيضا. فالبيع هو العقد والعقد هو البيع، فالبيع اسم للعقد، فهو معنى اسمي مستقل في نفسه. المعنى الثالث كان هو استعمال البيع في الأثر المخصوص أو في النتيجة الحاصلة من العقد، بحيث يكون العقد سببا، يعني الإيجاب والقبول سبب، ونقل الملك من مالك إلى آخر مسبب، فالبيع مسبب عن العقد. من هنا لو أضيف العقد إلى البيع تكون الإضافة لامية، لأن المضاف والمضاف إليه متغيران، فالعقد سبب للبيع والبيع مسبب عنه. وهذا المعنى الثالث وهو أن البيع مستعمل في الأثر الحاصل من العقد، عبرنا عنه بالمعنى الاسم المصدري. ففي هذا المعنى الثالث لا نلاحظ جهة الصدور من الفاعل ولا عملية الإيجاب، إنما الملحوظ هو نفس الفعل المتحقق خارجا أو الصفة، فبالنتيجة نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، فبغض النظر عن أي جهة أخرى. فاللحاظ إنما انصب على الأثر وعلى النتيجة. من هنا لو أطلقنا البيع واستعملنا لفظه في العقد بلحاظ هذا المعنى الثالث، يعني المعنى الاسم المصدري، معنى الاسم المصدري، فيعني البيع هو الأثر الحاصل هو نتيجة في العقد، أثر الحاصل من العقد هو نتيجة في العقد، فهو مسبب عن العقد. من هنا قلنا بأن الإضافة حينما نقول عقد البيع، والفرض أن البيع مسبب عن العقد والعقد سبب للبيع، تكون الإضافة لامية. ففي هذا المعنى الثالث، لو أطلقنا البيع واستعملنا لفظه في العقد الذي هو سببه، والفرض أنهما متغيران، البيع مسبب، أثر حاصل، نتيجة، فحينئذ يكون إطلاق البيع واستعمال لفظه في العقد مجازيا، بخلاف المعنى الثاني اللي هو المعنى الاسمي. في المعنى الاسمي إطلاق البيع واستعمال لفظه في العقد هذا استعمال حقيقي. ليش؟ لأن البيع هو العقد والعقد هو البيع. من هنا كانت الإضافة في المعنى الثاني إضافة بيانية، عقد البيع يعني عقد هو البيع. فإذا هنا لو أطلق البيع واستعمل لفظه في العقد يعني في سببه وما متغيران، حينئذ يكون الاستعمال مجازيا لا يكون استعمالا حقيقيان. إذا يتبين لنا مما تقدم أن اسم المصدر الذي يعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري هذا بحسب الخارج والواقع لا يختلف عن المعنى المصدري اللي هو المعنى الأول للبيع، لا يختلف عنه خارجا، هما متحدان بحسب الخارج والواقع، إنما الاختلاف بينهما بالاعتبار، مثل الوجود والإيجاد، في الخارج والواقع متحدان. لكن بلحاظ الجهة التي اعتبرناها في المعنى الحدثي والجهة الملحوظة المعتبرة في المعنى الاسم المصدري، هنا جاء الاختلاف بينهما، لأنه في المعنى الحدثي أو المعنى المصدري اللحاظ إنما كان ماذا؟ جهة الصدور من الفاعل وعملية الإيجاد، واللحاظ هنا في المعنى الاسم المصدري إنما كان الأثر والنتيجة، مثل الغسل والاغتسال، الغسل نتيجة الاغتسال، ولا الغسل والاغتسال واحد واحد. فإذا من الأمثلة التي ذكرها الأعلام لذلك قالوا التوكيل والوكالة. مثلا تقول الزوجة في عقد الزواج، تقول للزوج زوجتك نفسي على المهر المعلوم بشرط أن توكلني في طلاق نفسي متى شئت، وعقد الزواج عقد لازم، فيقول قبل مش كثر تزعلوا من بعض، خلاص يما كل واحد يروح على هذا عقد لازم، هذا التي تزعل تروح مجيب غيرها بس لازم، لكن هذا عقد لازم وهذا شرط في ضمن عقد لازم، لكن هذا الشرط تارة يؤخذ بنحو شرط فعل وأخرى يؤخذ بنحو شرط نتيجة. يعني المنصوص فيه معنى حدثي، معنى مصدري، يعني الملحوظ فيه صدور التوكيل من الزوج، إيجاد عملية التوكيل من الزوج خارجا. فتقول الزوجة: زوجتك نفسي على المهر المعلوم بشرط أن توكلني، شرط فعل. فبعد أن يقبل الزوج يلزم شرعا بأن يوكلها في طلاق نفسها متى شاءت. طيب، وأخرى يؤخذ هذا الشرط بنحو شرط نتيجة، تقول له هكذا: زوجتك نفسي على المهر المعلوم بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى شئت. الصورة الأولى: بشرط أن توكلني، شرط فعل. الصورة الثانية: لا، بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى شئت. فيقول: قبل، بمجرد أن يقبل هي صارت وكيلة، لا تحتاج إلى توكيل. في ثمرة فقهية بين الصورة الأولى والصورة الثانية، أنه لو أخذ الشرط في ضمن عقد، في ضمن عقد لازم، مش ضروري الزواج او عقد بيع او غيره، يعني لو ارادت الزوجة ان تستدرك هذا الامر يمكن لها مثلا اجراء عملية بيع او اجارة، بالنتيجة اجراء اي معاملة لازمة، وتشترط في ضمن هذه المعاملة ان يكون الطلاق بيدها، طبعا بنحو التوكيل يعني. فعادة نشير اليها بان تأخذ الشرط، شرط الوكالة، بنحو شرط نتيجة، لا أن تأخذ الشرط بنحو شرط فعل. ليش؟ لأنه لو أخذ الشرط بنحو شرط فعل يجب علي أن يوكلها، وكلها، لكن لو عزلها تنعزل. ليش؟ لأن الوكالة معاملة جائزة. لو عزلها تنعزل إذا أخذ شرط الوكالة بنحو شرط فعل. أما بناء على الصورة الثانية، لو أخذت الوكالة بنحو شرط نتيجة، قالت له: زوجتك نفسي على المهر المعلوم بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى شئت، ففي هذه الحالة لو عزلها لا تنعزل. طبعا على رأي أكثر الفقهاء أنها لا تنعزل لو عزلها، نعم. فحينئذ مجرد أن ترى من نفسها أنها جامعة لشرائط الطلاق تستطيع أمام شاهدين عادلين أن تجري صيغة الطلاق وتطلق نفسها. مثلا زوجة فلانة، أعني نفسي، طالق، هي طالق، تطلق نفسها. إذن بس تلتفتوا لشغلة مهمة بدكم تضيفوها للكتاب. إذا لنشرح في القراءة، قال المصنف: نعم نعم،
الشرط أن العقد ما يحقق ذلك
من الشرط، ما سمعت،
يعني بالحالة أن العقد ما يحقق إلا بحقق الشرط،
يعني العقد يتحقق إلا أنه يلزم بالوفاء بالشرط، فيجب أن يوكلها. هذا لو كان بنحو شرط فعل، فلو عزلها تنعزل لأن الوكالة معاملة جائزة.
هو شرط داخل
إيه، بس هذا أخذ بنحو شرط فعل، هذا أخذ بنحو شرط نتيجة من هذا الباب. على كل حال هو ليس محله هنا، لكن أحببت إنه هذا من قبيل ما نحن فيه، يعني من المعنى المصدري والاسم، والمعنى الاسم المصدري من هذا الباب فقط. لكن مسألة الشرعية هكذا يعني اللي طرحت عليه. الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه، وهو أي عقد البيع، الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم. يقول الشارع: وهذا كما هو تعريف للعقد. طيب، فإذا الظاهر من عبارة اللمعة أنه ماذا؟ أنه تعريف للعقد، فيكون البيع ماذا؟ مسببا، يكون البيع أثرا. واضح ولا لا؟ فالبيع أثر حاصل مسبب عن العقد. فإذا نعود إلى كلمة عقد البيع، فإذا هذا كان تعريفا للعقد، السبب والبيع مسبب أثر حاصل. فإذا تكون الإضافة في قوله في عقد البيع الإضافة لامية. ليش؟ لتغاير السبب والمسبب. واضح ولا لا؟ هذه الصورة. يقول: وهذا كما هو تعريف للعقد. هذا احتمال الأول، خلوا بالكم. فالإضافة هنا لامية لتغاير السبب والمسبب. يصلح تعريفا للبيع. هذا بحسب انه الظاهر ان الضمير وهو المقال في عقد البيع وادابه وهو الايجاب والقبول وهو اذا كان العقد. لكن لو قلنا هلا الان تحليل عبارة المصنف هنا، يقول: وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع. ليش؟ لأن البيع عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور. البيع هو العقد، والعقد هو البيع، استنادا إلى أن ذلك يعني العقد هو المتبادر من معنى البيع. واضح؟ كثير منيح. هون الآن البحث، شو بدنا بالأول؟ المظاهر كذا العبارة. فإذا الإضافة في قوله في عقد البيع تكون إضافة بيانية. ليش؟ لأن العقد هو البيع، والبيع هو العقد. فإذا لا تغاير ولا تباين بين المضاف والمضاف إليه، استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معنى البيع، فيكون حقيقة فيه. إيه، لا يكون مجازا. لا لا لا، هلا يأتي المجاز، هلا جاي المجاز. فالإضافة هنا ماذا؟ تكون بيانية. بيقول: ويمكن، فحينئذ التعريف كما يصلح للعقد يصلح للبيع أيضا. بيقول: ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه. يمكن أن يكون الضمير ماذا؟ عائدا إلى البيع نفسه. فإذا عاد إلى البيع نفسه يعني البيع ليس هو العقد، البيع مسبب عن العقد، البيع أثر حاصل، السبب هو العقد. الإضافة ماذا تكون؟ تكون إضافة لامية، صح ولا لا؟ طيب، ليش؟ لتغاير المضاف والمضاف إليه. إذا قلنا إنه في تعريف المصنف أطلق البيع واستعمل لفظه في سببه، الإضافة لامية، هذا الاستعمال شو صار؟ استعمال مجازي بعلاقة السببية والمسببية. فإذا من هنا قال: استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معناه فيكون حقيقة فيه. ويمكن أن يكون الضمير في قول المصنف وهو الإيجاب والقبول، وهو يكون عائدا إلى البيع نفسه، فحينئذ تغير البيع والعقد، كان العقد سببا والبيع مسببا. بعد ذلك وأن يكون إضافة البيع بيانية، لأن هذا الاحتمال الثاني وأن يكون إضافة البيع بيانية نتيجته شو؟ نتيجته أن يكون إطلاق البيع واستعمال لفظه في العقد حقيقة لا مجازا. واضح التفصيل؟ نرجع نقرأها للعبارة. في عقد البيع وآدابه، وهو أي عقد البيع الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع، لأنه عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معناه فيكون حقيقة فيه، ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه بصير الاستعمال مجازي والإضافة لامية، وأن يكون إضافة البيع بيانية. يعني قال لك الحاصل من كلامي الذي ذكرته لك أنه تارة تكون الإضافة لامية فهناك تغير بين السبب والمسبب، وأخرى تكون الإضافة ماذا؟ بيانية. ليش؟ لأن السبب عين المسبب. واضح ولا لا؟ فمن هنا كلامه ويمكن أن يكون الضمير هذا شو؟ هذا تحليل لماذا؟ لما بينه بشيء مختصر. عرفتوا كيف؟ أنه قد نرجع، يعني كما يحتمل إرجاع الضمير إلى البيع نفسه فالبيع يغير العقد، وكذلك لما قال المصنف في عقد البيع وهو قد اختار في الدروس المصنف على أن البيع هو الإيجاب والقبول هو العقد، فقال لك إذا هيك كذلك ما في مانع، فعقد البيع الضمير بيرجع للبيع نفسه، فحينئذ كانت الإضافة لامية لأن البيع شيء والعقد شيء. وأن يكون إضافة البيع بيانية، هذا الاحتمال الثاني. ها يعني الاحتمال الأول إضافة لامية كتبته، ولا بعض المحشين أشكل على عبارة الشارح، أشكل على عبارة الشارح أن هذا لا قائل له. ليش؟ لأن بعض المحشين على اللمعة هكذا قال، قال هو يقول ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه وأن يكون إضافة البيع بيانية، فأصبح يعني أصبح مثل تكرار. لا، هذه الجملة وأن يكون إضافة البيع بيانية، هذه الجملة ليست من تمام الجملة السابقة. أحسنت، هذا احتمال ثاني وليس من تمامية الجملة السابقة، ولو كان من تمامية الجملة السابقة ماذا؟ لأضاف الشارح حرف الباء بأن، أضافها على أن بحيث هكذا تكون من تمامية الجملة السابقة، تكون هكذا العبارة ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه بأن يكون إضافة البيع بيانية. لا، هو لا يريد ذلك، يريد أن يذكر احتمالا أولا. نعم، ليش كل هذا الاحتمالين اللي ذكروا؟ ليش؟ لحتى يبرر ما ذكره أول، ماذا؟ تعريف البيع، لما قال وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع كذا، فقال لك هذا الضمير تشكل علي بهذا الضمير، هذا الضمير إما أن أرجعه إلى البيع نفسه، إيه صح، هذا البيع مسبب عن العقد، فالبيع أثر حاصل من العقد، العقد سبب، البيع مسبب، متغيران، تعين أن تكون الإضافة لم ي. ولكن أنا مع ذلك، مع وجود الضمير أستطيع أن أرجعه ماذا؟ إلى البيع أيضا، بس بلحاظ كيف؟ بلحاظ أن الإضافة التي ذكرت عقد البيع، يعني بلاش عفوا، أستطيع أن أرجعه إلى العقد أيضا، عرفت كيف؟ والإضافة التي ذكرت في أول كلام المصنف في عقد البيع، ها، هذه إضافة بيانية، واضح ولا لا؟ لأن العقد هو البيع والبيع هو العقد، فكما يمكن إرجاع الضمير إلى البيع نفسه يمكن إرجاعه إلى العقد. هو عفوا، كيف يمكن إرجاعه إلى العقد؟ واضح؟ كذلك يمكن إرجاعه إلى البيع على أنه ماذا؟ هو العقد، والعقد هو البيع، ويمكن إرجاعه إلى البيع نفسه فقط. واضح؟ فبصير، فإذا أرجع إلى البيع نفسه تغير ماذا؟ السبب والمسبب، يعني عفوا الإضافة تغير المضاف والمضاف إليه، عرفتوا كيف؟ فإذا أرجع الضمير إلى البيع نفسه ماذا كانت النتيجة؟ الإضافة لا لامية. ليش لامية؟ لأن السبب غير المسبب، واضح ولا لا؟ فإذا السبب غير المسبب ترجع الضمير للبيع نفسه، والفرض أن الإضافة لامية وقد تغير السبب والمسبب. فإذا ماذا نعمل بتعريف المصنف لما قال في عقد البيع وآدابه وهو الإيجاب والقبول والسبب غير المسبب؟ قال يقول نعم نعم لا عليكم. ما هو الجواب؟ قال هكذا: إطلاق البيع واستعمال لفظه في سببه استعمال مجازي، واضح ولا لا؟ فإذا إن طالبتموني بالإضافة عقد البيع، الإضافة لامية، واضح ولا لا؟ أما لو كان العقد هو البيع، ماذا؟ إطلاق، لو أرجعنا الضمير للبيع والفرض أن البيع هو العقد، فحينئذ إضافة بيانية، إضافة إلى شو؟ إلى أن إطلاق البيع في التعريف، إطلاق البيع واستعمال لفظه في العقد في الإيجاب والقبول استعمال حقيقي. أكل حال بتطلع المطلب أكثر من هيك، خاف بعد ذلك يصير عندي قصور في البيان أكثر من هيك، أنا عارف إن شاء الله المطلب واضح. من هنا قال: ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه الإضافة لامية، وأن يكون إضافة البيع ماذا؟ بيانية. فحينئذ يكون إطلاق البيع في التعريف واستعمال لفظه في العقد الإيجاب والقبول يكون ماذا؟ حقيقيا، لا إضافة بيانية، حقيقيا لا مجازيا، بخلاف ما لو عاد الضمير إلى البيع نفسه. فنرى أن التعريف ماذا؟ هذا التعريف للسبب والإضافة لامية، فحينئذ يكون إطلاق البيع واستعمال لفظه في العقد في سببه استعمالا مجازيا بعلاقة السببية والمسببية. حاصل كلامه ماذا؟ يريد أن يبين لنا احتمال الإضافة اللامية واحتمال الإضافة البيانية، ويؤيده، يؤيد بالنسبة أنه أي تكون الإضافة بيانية فيكون العقد هو البيع والبيع هو العقد، أنه في الدروس عرف البيع بذلك. ماذا قال في الدروس؟ قال هكذا: وهو، يعني البيع، الإيجاب والقبول من الكامل، وهو الإيجاب والقبول، تفضل، هو العقد، فالبيع هو العقد والعقد هو البيع. قال: الإيجاب والقبول من الكاملين الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع الطرابي. نعم، قال: الإيجاب والقبول، هكذا عرفه، من الكاملين الدالان يعني الإيجاب والقبول الدالان على نقل العين بعوض مقدر يعني معلوم مع التراضي. أتى بقيد التراضي، هذا يفيدنا كثير. أتى بقيد التراضي، هنا لم يأتي بقيد التراضي. هلا بنشوف شو النتيجة. فإذا قال ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك مزيدا قيد التراضي، أضاف قيد التراضي، وقد ذكرت التعريف لكم. بعد ذلك يقول هناك من الأعلى مثل صاحب الشرائع رحمه الله عرف البيع هكذا، قال صاحب الشرائع قال اللفظ الدال ماذا؟ اللفظ الدال على النقل، اللفظ الدال على نقل الملك، عفوا اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم، اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم، هكذا عرفه في الشرائع. لو نجعل جنس التعريف الشارح يقول لو جعلنا جنس التعريف الإيجاب والقبول كما فعل المصنف هو أولى من أن نجعل جنس التعريف هو اللفظ. ليش؟ لأن الإيجاب والقبول جنس قريب واللفظ جنس بعيد، فمن هنا كان الأولى الاتيان، أحسنتم، الاتيان بالإيجاب والقبول بدل اللفظ. يقول وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ، يعني أولى من جعل الجنس اللفظ. هذا هو يبين بعد ذلك، يبين وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال، يعني اللفظ الدال على نقل الملك بعوض معلوم. ليش أفضل أن نجعل جنس التعريف إيجاب القبول لا أن نجعله اللفظ كما صنع غيره؟ يشير بذلك إلى صاحب الشرائع المحقق، قال لأنهما يعني الإيجاب القبول جنس قريب واللفظ جنس بعيد. طيب هذا مثل ما لو أردنا أن نعرف البقر هكذا، نقول حيوان خائر. طيب حيوان خائر البقر، لا هذا جنس قريب. في مقابل الجنس البعيد أقول هكذا جسم خائر، البقر جسم خائر. هلا أتيت بالفصل ما في مانع، لكن أتيت بجنس بعيد غير أن آتي بالجنس القريب وهو الحيوان. بالنتيجة لما راح جنس بعيد بس تبعد بالجنس ماذا يصير؟ يصير أعم. واضح ولا لا؟ تتذكروا بالمنطق؟ فاللفظ أعم من الإيجاب والقبول، لأن اللفظ يشمل الإيجاب والقبول وغيرهما. واضح ولا لا؟ يقول وباقي القيود المذكورة في التعريف خاصة مركبة، ماذا قال؟ نقل الملك، عفوا الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، يقولون هذه خاصة مركبة، يعني عرض خاص. فإذا وقد تقدم معكم في المنطق بأن الخاصة أو العرض الخاص صارت تكون الخاصة بسيطة وأخرى تكون مركبة خاصة بسيطة، كما لو قلت الإنسان حيوان ضاحك، ضاحك خاصة بسيطة. وقد آتي ببعض خواص الإنسان بنحو أن تكون خاصة مركبة، كأن أقول الإنسان حيوان ماذا؟ منتصب القامة مركب، بادي البشرة مركب. واضح ولا لا؟ من جملة الأمثلة أيضا، ترى هي أمثلة اكتبوها بتفيدكم يا إخوان، بتفيدكم. من جملة الأمثلة أيضا للخاصة المركبة بالنسبة للخفاش، الوطواط هذا من اللي. الخفاش هو الذي يمتاز عن سائر الطيور بأنه ماذا؟ ولود. نعم هذا ما بيبيض. فنأتي بالخاصة للخفاش، خاصة الخفاش تكون مركبة. ماذا هكذا؟ الخفاش حيوان طائر ولود. أما لو قلت الخفاش حيوان طائر، ما في شيء، هذا كله ما شاء الله طائر، الطيور كلها حيوانات طائرة، صح ولا لا؟ فهذا ماذا؟ خاصة الخفاش طائر ولود، فهذه خاصة مركبة. يقول وباقي القيود خاصة مركبة يخرج بها، نعم يخرج بهذه الخاصة المركبة من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة. الإيجاب والقبول الدالان على نقل ماذا؟ الملك بعوض المعلوم. الوديعة لا، الأمين ما فيها نقل ملك، خرجت. بعد المضاربة، لا أنا أستأجره حتى ماذا؟ يشتغل بمالي مقابل نسبة معينة من الربح. لا لا، هذا ما صار في نقل ملك، صار في نقل ملك بالمضاربة، خرجت من التعريف. الوكالة، لا ما في، فيش نقل ملك بالوكالة، لا وكالة في التصرف، خرجت. بعد عندنا بعض المعاملات يكون فيها نقل ملك، ايه نعم ايه، لكنها بغير عوض، كأن أهبك شيئا، يا إخوان كأن أهبك شيئا، واضح ولا لا؟ لا يوجد عوض معلوم، لا يوجد عوض أصلا. فالهبة أيضا وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة خرجت. الوصية، أنا بعطيك مال ما بيأخذ عوض، خرجت الوصية بالمال، لأن الوصية على قسمين كما سيأتي إن شاء الله، وصية تملكية ووصية عهدية. هذه الوصية بالمال يشير إلى القسم الأول من الوصية، وهي الوصية التملكية. تملكية مقابل الوصية العادية. الوصية العادية عادة دير بالك على أولادي مثلا، اتفني جهزني كذا، أما فيما يتعلق بالمال نقول نعبر عنه بالوصية التملكية. هذه وصية عهدية، يعني تعهد هالأمر الفلاني بطالة كذا. على كل حال، وما تضمن نقل الملك بغير عوض يخرج كالهبة والوصية بالمال. إلا أن هذا التعريف شمل ما كان ملكا للعاقب وغيره. نقل الملك بعوض معلوم، نقل الملك، فسواء كان هذا الملك ملكا للعاقب ماذا أم كان ملكا لغير العاقب. أنا وكيل عن فلان فأجري معاملة البيع والشراء، أنا أنقل الملك وأنقله بعوض معلوم، ما قال نقل المالك، قال نقل الملك، أنا وكيل، فأنا الوكيل أدخل في التعريف. من هنا قال وشمل يعني التعريف تعريف المصنف شمل ما كان ملكا للعاقد وغيره فدخل بيع الوكيل والولي الولي ايضا يستطيع ان يتصرف بمال المولى عليه بما فيه مصلحة او لا اقل ما في مفسده يتصرف المال وهو ليس مالكا من هنا قال وشمل التعريف ما كان ملكا للعاقد وغيره فدخل بيع الوكيل والولي وقوله الدالان على نقل الملك بعوض معلوم لما قلت عوض معلوم خرجت الهبة المشروط فيها مطلق الثواب مطلق العوض عوض غير مقدر عوض غير معلوم يعني هذا الواهب يهبك شيئا ولا يعين عوضا معلوما في نفس العقد كأن يقول لك هكذا اكتبه كأن يقول لك هكذا وهبتك وهبة مشروطة لكنه لم يكن بعوض معلوم وهبتك على أن تهبني في إزائه يعني في إزاء ما وهبته وهبتك على أن تهبني في إزائه شيئا أو بعوض ولم يعين فهذا يخرج من تعريف المصنف الفش ما مش الحمد حيوان بس هو عبيتين من خمس سادة فإذا لما يقول في الهبة المشروطة وهبتك على أن تهبني في إزائه شيئا يعني في مقابله شيئا هذا الشيء غير معلوم لا عوض بس غير معلوم أو بعوض وأطلح العوض ولم يعينه فليس معلوما من هنا قال وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب إضافة يدخل بيع المكره طبعا في شوية خطور بتوضيح للعبارة هو رحمه الله يعني لو قال وشمل مثلا بيع المكره أو دخل هو هون دخل نحن قال لا هذا بيع المكره يدخل في التعريف ليش يدخل لأن المصنف لم يأتي في تعريفه بقيد التراضي ماذا قال المصنف ماذا قال المصنف في التعريف الإيجاب والقبول الدالان على نقل ماذا على نقل الملك بعوض معلوم لم يقل ماذا مع التراضي كما فعل في الدروس واضح ولا لا فإذا في هذه الحالة المكره بيع المكره يتم نقل الملك بعوض معلوم هلا لم تأخذ قيد التراضي في التعريف فحينئذ دخل بيع المكره حيث يقع صحيحا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.